بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله تعالى ورحمته من سورة الأنعام. سورة الأنعام بيّن الله تعالى فيها براهين التوحيد، وربط الهداية بمشيئته جل وعلا. مع وضوح هذه البراهين، فكثير من الناس يعرض ولا يؤمن، والأمر يرجع إلى مشيئة الله جل وعلا. فجاءت سورة الأعراف فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، وهذا يناسب ما تقدم من مقصد سورة الأنعام. البراهين واضحة، ثم لا يؤمنون بل يعرضون ويستكبرون، فهذا يبعث الضيق والحزن في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت سورة الأعراف لهذا المقصد الجليل، فهي سورة تدور على أمرين والله أعلم. المقصود الأول تسلية النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ذكر حال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، مع الحث على اتباع الحق الذي جاءت به الرسل، والتحذير من اتباع غير الله من الشياطين وأوليائهم. ففيها مقصد تسلية وفيها مقصد الاتباع والله أعلم. تفتتح السورة بهذه المقدمة التي تجمع أطراف موضوعاتها. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد. وهذه الحروف المقطعة ربما يكون لها صلة بمقصد السور التي تفتتح بهذه الحروف، كما يوجد لهذا بعض الأمثلة. وهنا الأمر يحتاج إلى مزيد تدبر وتفكر. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني إذا أعرض المعرضون فلا يدخل في صدرك الضيق والحرج من إعراضهم واستكبارهم. فتلاحظ أن أول آية في السورة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ثم تأمل كيف قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذا واجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت، لا يكون في صدره حرج. في المقابل ما واجب الناس: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهاتان الآيتان والله أعلم تجمع مقصد السورة. ثم قال الله تعالى: وكم من قرية أهلكناها. ولهذا جاء ذكر كثير من القرى التي أهلكها الله في هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم. والسورة ذكر الله تعالى فيها قصصا كثيرة: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ثم يأتي الجزاء والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. كأن هذه مقدمة وفاتحة للسورة. ثم يأتي والله أعلم فصل جديد في هذه السورة يذكر الله تعالى فيه قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ذكرنا بنعمه علينا. وهذا تكرر في السورة، لأن حقيقة اتباع الحق هو بشكر نعمة الله تعالى وعبادته. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فقصة آدم عليه الصلاة والسلام هنا فيها تحذير من الكبر، ولهذا تكرر في وصف الكافرين أن الله يصفهم بالكبر، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، قال والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار، وهكذا، لأن الكبر هو المانع عن اتباع الحق. ففيها تحذير من التكبر، فيها تحذير من أكبر الأولياء الذين اتبعوا من دون الله. الله قال ولا تتبعوا من دونه أولياء، رأس هؤلاء الأولياء إبليس الشيطان الرجيم، ففيها تحذير من اتباع الشيطان الذي يريد أن يغوي بني آدم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يريد أن يصرفهم عن الشكر الذي هو حقيقة العبودية والاتباع. وذكر الله تعالى أن آدم عليه الصلاة والسلام أكل من الشجرة وبدت لهما لآدم حواء عليه الصلاة والسلام سوآتهما. وتأمل في قوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فهذا فيه تسلية للمؤمنين لما يذكر الله تعالى يذكرون بخطيئة أبينا آدم، ثم كيف أن الله تعالى تاب عليه، كيف أن آدم تواضع لله وتاب لله بخلاف إبليس لما تكبر، فتاب الله تعالى عليه. وتأتي تعقيبات على هذه القصة تفتتح بهذا النداء اللطيف، تأمل في لطف الله ورحمته ببني آدم، يا بني آدم، تشعر بأن الله تعالى يحب آدم وبنيه، لكن الذي كفر خسر محبة الله. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وتأمل كيف قال في سبب ضلالهم، قال إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فالسورة تحذر من اتخاذ الشياطين ومن والاهم من الكافرين أولياء من دون الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لأن من غواية الشيطان للإنسان أنه يجعل يحرم الطيبات، وهذا برز في سورة الأنعام وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني في تحريم الحلال وتحليل الحرام. فناسب أن يكمل هذا المقصد هنا في هذه السورة، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار فيها خالدون. فيأتي بعد ذلك هذا التعقيب الطويل في ذكر الجزاء، جزاء المستكبرين وجزاء المؤمنين. تأمل في مخاصمة أهل النار فيما بينهم. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، يعني هؤلاء أولياؤهم الذين أضلوهم من دون الله أو اتخذوهم أولياء من دون الله فأضلوهم. وتأمل في يعني المقابل كيف أن أهل الجنة ليس بينهم يعني غل بخلاف ما ذكر الله عن أهل النار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، أن تبعوا الرسل. وتأمل كيف يعني ذكر أن الهداية من عند الله، وهذا تماما ما تقدم تقريره في سورة الأنعام. وهنا يأمر باتباع الرسل الذين هم يعني أعظم من نتبعهم ونطيعهم، طاعتهم طاعة لله فهم يبينون الحق. وفي المقابل هناك من يتبع الشياطين. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، علقوا الهداية بالسبب الحقيقي، هداية الله جل وعلا. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم تأتي هذه النداءات بين أهل الجنة وأهل النار. وذكر الله تعالى هنا أصحاب الأعراف. من هم أهل الأعراف؟ أهل الأعراف الإخوة قوم أهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار يدخلون النار، لكن أهل الأعراف يكونون في الوسط، لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، وقفوا في سور أو على سور بين الجنة والنار. قال وبينهما حجاب، يعني بين الجنة والنار حجاب. وعلى الأعراف على يعني هذا السور رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل النار، لكن ما دخلوا الجنة ولا دخلوا النار. لماذا؟ لأنهم قوم تساوت حسناتهم سيئاتهم، اللي حسناته أعظم من سيئاته يدخل الجنة، واللي سيئاته تكون أكثر من حسناته يدخل النار. لكن إذا تساوت الحسنات والسيئات، هناك بعض الناس حسناته وسيئاته سواء، وين يصير؟ يكون من أهل الأعراف، لا يدخل الجنة ولا يدخل النار، هذا في البداية. فينظرون إلى أهل الجنة يتمنون أن يدخلوا الجنة، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ويرون أهل النار وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم ينادي أصحاب الأعراف، قال ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم يعني من أهل النار، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. كأن هذا من أعظم المقاصد في ذكر أصحاب الأعراف، تحذير من الكبر وأن الكبر ما ينفع صاحبه شيئا. فتكبرتم في الدنيا أيها السادة أيها الأولياء، ما نفعكم هذا الكبر، ما نفعتكم الدنيا، ما جمعتم منها من مال شهوات. ثم كأن أهل الأعراف كانوا مترددين في الدنيا بين يعني هم مؤمنين مسلمين، لكن يطيعون هؤلاء الأولياء تارة ويعصون الله ثم يرجعون ويتوبون إلى الله، وهكذا بين. فكان هؤلاء الأولياء يقسمون أنهم هؤلاء اللي كانوا يتبعونهم أحيانا لن يدخلوا الجنة، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، فالله تعالى يقول أدخلوا الجنة، يقول لأهل الأعراف في النهاية يقول ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذا من رحمة الله تعالى أن أهل الأعراف في النهاية يدخلهم الله الجنة، فيقفون أولا يخافون، يدخل في قلوبهم الخوف والحزن. ولعل هذا أيضا من المقاصد في ذكر أهل الأعراف، هذا يناسب هذه السورة التي تزيل من القلب كل هم وكل ضيق وكل حرج، كما قال الله في أولها: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فكأن هذه مناسبة لطيفة أيضا. فهؤلاء يعني ممكن أن تقول يعني أقل، يعني من يسلم من النار أقل الناس درجة، أدنى الناس درجة ممن لا يدخل النار أهل الأعراف. فأيضا هؤلاء الله تعالى يذهب الخوف والحزن عن قلوبهم فيدخلهم الجنة في نهاية الأمر. وفي المقابل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فتأمل كيف حرم الله عليهم شربة ماء، تمتعوا في الدنيا أكلوا وشربوا لكن لم يشكروا نعمة الله. فالأمر عظيم. لماذا؟ قال: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، إلى آخر الآيات في هذا. تأتي الآيات في تقرير التوحيد، وتأمل كيف يقولون: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ هؤلاء الأولياء الذين اتخذوهم أولياء من دون الله غدا لا يشفعون لهم عند الله، لأنهم أشركوا بالله، ما عبدوا الله وحده. تأتي آيات بعد ذلك في تقرير التوحيد: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر الآيات. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، قال: وادعوه خوفا وطمعا. يعني السورة تحث على عبادة الله. وتأتي أيضا آيات في التذكير بالبعث، يعني هذه مقاصد جليلة في القرآن: التوحيد والبعث. ثم بعد هذا الفصل يأتي فصل آخر في السورة، والله تعالى يذكر فيه قصصا لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. تأمل ما الذي يبرز في هذه القصص. طبعا كل قصة يبرز فيها الدعوة لتوحيد الله جل وعلا، لأن دعوة الأنبياء هي توحيد الله جل وعلا. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الذي يبرز هنا والله أعلم في هذه القصص موضوع التسلية وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. تأمل: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. يقولون لنبي الله نوح الذي دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يقولون: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة. تأمل، يقول: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. انظر إلى الشفقة على المعرضين. فهذا فيه تسلية. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. يعني هؤلاء الأنبياء صفوة خلق الله، ومع ذلك تأمل كيف يعتدي عليهم هؤلاء ويقولون، يصفونهم بالضلالة بالسفاهة. فهذا من أعظم ما يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويقوي قلبه في الصبر والدعوة إلى الله جل وعلا. وكذلك المؤمنين، قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، إلى آخر الآيات في هذا في تقرير التوحيد والحق. وكذلك هنا في قصة ثمود ذكر الآية الناقة والتذكير بنعم الله عليهم، لكن ظهر فيها أمر المستكبرين كما تقدم في السورة، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. كان أصبحت المسألة مجرد تكبر، ما دمتم أنتم الضعفاء، أنتم الذين آمنتم به، إذن نحن لا نؤمن أبدا. فهذا الذي يمنع من اتباع الحق. وتأمل كيف تمردوا فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. تسلية وتثبيت. وكذلك ذكر الله تعالى قصة نبيه لوط، وتأمل كيف يدعوهم إلى الطهر والبعد عن الفاحشة، وقالوا ماذا؟ أخرجوهم من قريتكم. إذن الرسل سبهم أقوامهم، أخرجوهم من قريتهم فأهلكهم الله جل وعلا. ثم ذكر قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، وذكر يعني أمرهم بعبادة الله تعالى و أن يوفوا الكيل والميزان. أيضا برز فيها يعني مع التذكير بنعم الله تعالى عليهم دعوتهم للإيمان. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. مسألة اتباع، ويحذرون من اتباع الرسل أهل الحق. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وتأمل يتكرر هذا الأمر. قال وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. إذا كان يقول له فلا يكن في صبرك حرج ولا تأسى على القوم الكافرين. ثم يذكر الله تعالى سنته في إهلاك القرى، وكيف أن الله تعالى ينعم بالنعم لكن حتى يعني تأخذهم البأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ثم تأتي النعم والحسنة فينسون يعني شكرها. قال فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إلى آخر الآيات في يعني التهديد المناسب لما تقدم ذكر من إهلاك القرى المكذبة. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. يعني السورة تحث على اتباع الرسل، بدل أن نقول اتباع الحق خليها اتباع الرسل الذين جاءوا بالحق، لأن برز فيها هذا الأمر، وهذا تماما ينطبق على التسلية، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والحث على اتباع رسل الله. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ثم تأمل في هذه الآية في التسلية، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، ما عندهم عزيمة، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. إذن لا تأسى ولا تحزن، لا يكون في صدرك حرج. ثم ذكر الله تعالى قصة نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، كأنها فصل مستقل. يعني تم كيف جاء هذا الفاصل أيضا بين يعني قصص الأنبياء السابقين وبين قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فكأنها فصل مستقل في هذه السورة. وتم ذكر الله تعالى فيها مواقف كثيرة تصب في موضوع التسلية والتثبيت مع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تعالى في أولها الآيات التي أيد الله تعالى بها موسى عليه الصلاة والسلام من العصا والحية، وكيف أن فرعون جمع السحرة، وذكر موقف السحرة قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. تسلية وتثبيت وتصبير. وسبحان الله مر معنا في دروس التفسير المطولة سورة الشعراء، سورة تسلية ونفس المشهد ذكره الله فيها، لأن هذا من المشاهد العظيمة التي تثبت المؤمن. يهددهم فرعون بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ومع ذلك يثبتون. ثم أيضا ذكر الله تعالى تعذيب فرعون لبني إسرائيل. تأمل، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا، لما قتل فرعون أطفال بني إسرائيل حتى لا يخرج هذا النبي من بينهم، ومن بعدنا ومن بعد ما جئتنا، لما يعني نصر الله تعالى موسى وأيده بالآيات وسجد السحرة لله تعالى وآمنوا، فاشتد إيذاء فرعون لبني إسرائيل. ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. تأمل في منهج الأنبياء في التعامل أمام الطغاة، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الله الإخوة، هذه كلمات قواعد كبرى في الواقع، في الحياة، في الفتن. أما الوقوف أمام الطغاة والخروج بالمظاهرات والثورات، يحصل الصدام، ما يكون لهذا أي صلاح للمسلمين، بالعكس هذا الطاغي ربما يكون ساكتا عن من يؤمن، من الأمور فيها يعني استتباب الأمر والأمن، لكن لما يثار هذا الطاغي نعم ما يوقفه شيء، لأنه طاغي والعياذ بالله، فيتجاوز حدوده في إيذاء المؤمنين، في انتهاك أعراضهم، في قتلهم، في كل ما تتصور والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. وذكر الله تعالى أنه أخذ آل فرعون بالسنين والابتلاءات التي هي آيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وكل ما دعا لهم موسى بأن يذهب الله تعالى هذه الآيات يكشفها عنهم، يعودون والعياذ بالله للكفر. قال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. استعينوا بالله واصبروا، هذا الواجب. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ثم بعد أن نجى الله تعالى موسى وقومه من فرعون وجنده، قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مفاجأة، هذا يدخل الضيق والحرج في الصدور. فالسورة تذكر معاناة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل، كيف صبر عليهم، يعني ما يليق هذا الكلام أبدا بهؤلاء الذين رأوا الآيات العظيمة ثم يقولون مثل هذا الكلام. ولهذا قال موسى، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين وإذ أنجاكم من آل فرعون، إلى آخر الآيات. ثم ذهب موسى لميعاد ربه حتى ينزل عليه التوراة تكون هدى ونور لبني إسرائيل. وتأمل كيف يقول لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء. وتأتي هذه المناجاة العظيمة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني هذا فيه تسلية عظيمة وتثبيت بأن الله قريب من أولياء، من أصفياء، من أنبياء، قريب منهم. قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي قال برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. موضوع الشكر. قال: وكتبنا له في الألواح، إلى آخر الآيات في هذا. لكن تأمل كيف يختم هذا المشهد بالتحذير من الكبر، وهذا تكرر في السور، ربما نلحقه بمقصودها في الحقيقة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ثم وقع ما خشيه موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل، لما قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وإذا بهم بمكيدة من السامري، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، مفاجأة، إذا بهم يعبدون العجل، فمعاناة. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فهكذا قال: بئس ما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. انظر إلى الضيق والحرج الذي كان في صدر موسى. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. يهدأ موسى عليه السلام، قال: ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأمل: ما إن يتنفس وتهدأ نفسه ويختار من قوم 70 رجلا من صالح بني إسرائيل حتى يشفعوا عند الله تعالى لإخوانهم الذين عبدوا العجل كي يتوب الله تعالى عليهم، وإذا بهم يقولون: يا موسى أرنا الله جهرة. قال: فأخذتهم الرجفة، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة ماذا يصنع موسى؟ تخيل في مثل هذا المقام العصيب، يعني ماذا سيقول إذا رجع لبني إسرائيل: أخذت خيارنا ثم قتلتهم ثم ترجع إلينا؟ ولهذا يعني تأمل في دعاء موسى هنا لربه جل وعلا، قال: ربي، يعني في غاية الافتقار والانكسار، تفويض الأمر مشيئة الله، قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. يعني هذا ليس اعتراضا أبدا، وإنما يقول يعني: يا رب الأمر عصيب جدا، ماذا أقول لهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني تهلكنا قبل أن نأتي إلى أن أنفرد بهم ثم بعد ذلك تهلكهم، ماذا أقول لبني إسرائيل؟ فهذا افتقار إلى الله: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يعني هذا انكسار أيضا، يعني كان يقول: يعني ارحمنا ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اعفو عنا. ثم فوض الأمر لمشيئة الله، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. طبعا الله تعالى أحياهم كما جاء في سورة البقرة، أحياهم ورجعوا يعني مع موسى عليه الصلاة والسلام. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لكن هنا السورة تركز على موضوع الاتباع، اتباع الرسل، اتباع الحق. تأمل، قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. تأمل، موسى يسأل الرحمة لقومه ببني إسرائيل، ونعم الله تعالى يبشره بأنه يكتب رحمته للمتقين، لكن بعد ذلك ينوه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيسأل الرحمة لبني إسرائيل لقومه، وإذا بالله تعالى ينوه بأمة أخرى. تأمل في كرامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآيات، قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبرز هنا مقصد السورة، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكره الله وينوه بذكره وذكر أمته في الأمم الماضية، بل في خير أمة الماضية أمة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم تأمل كيف يقول فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ويذكر المشاهد الأخرى أيضا في نكوصهم، الله تعالى أنعم عليهم في صحراء سيناء بأن سقاهم وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، وإذا بهم لما يقال لهم اسكنوا هذه القرية بيت المقدس وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. هذا كان بعد موسى مباشرة، الفتح حصل على يد يوشع بن نون غلام موسى، ولكن بعض بني إسرائيل أيضا بدل، فهذا فيه تثبيت وتسلية. ثم أيضا يذكر الله تعالى تبديل بني إسرائيل أو ظلمهم، يعني بعد موسى، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، كما تعرفون هذه القصة، فاحتالوا على ما حرمه الله عليهم من الصيد في السبت، فكانوا يحفرون الحفر قبل يوم السبت ثم ينتظرون، والحيتان تسقط في الحفر يوم السبت لا يأخذونها، ثم بعد يوم السبت يذهبون يأخذونها، يقول نحن ما صدنا يوم السبت، فهذا يعني تحايل على شرع الله، وهكذا يعني أهلكهم الله تعالى ومسخهم قردة خاسئين والعياذ بالله. فهذا والله أعلم فيه يعني تحذير من أيضا يعني عدم اتباع الحق، إما أن يكون بالتكبر وإما أن يكون أيضا باتخاذ الحيل والعياذ بالله. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى من يعني عرض الدنيا ويقولون سيغفر لنا وهكذا، وفي المقابل والذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون ويحثون غيرهم على التمسك بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فهذا هو الإصلاح. ثم تأمل كيف يعني يحثهم على اتباع الحق بقوة، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، يعني هذه الدرجة في الحث على اتباع الحق. وقبل هذا أخذ عليهم بل على بني آدم جميعا الميثاق العظيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآيات في التحذير من الشرك. وتختتم القصص في هذه السورة بقصة بلعام واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها كما تنسلخ الحية من جلدها فلا يرجع إليها مرة أخرى. كذلك والعياذ بالله هذا الإنسان الذي انسلخ من آيات الله فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. الله أكبر، علق الأمر بمشيئة الله. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه السبب ماذا؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه. تحذير من اتباع غير الله وغير رسل الله، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كذلك هذا الإنسان إن تعظه يلهث خلف الدنيا وإن تتركه يلهث خلفها. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذا أعظم تعقيب على هذه القصة، أن الهداية بيد الله ولو شئنا لرفعناه بها. ولذلك تأمل كيف افتتح الله تعالى القصص في هذه السورة بقصة نبي الله آدم وإبليس الذي تكبر على أمر الله وحسد آدم وهو يعلم، لكن تكبر. وهنا أيضا اختتمها بقصة بلعام الذي يعرف الحق لكنه اتبع هواه. فإذن من يهدي الله فهو المهتدي. قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. فاتباع الحق إنما يكون بهداية من الله جل وعلا. ثم يأتي هذا التعقيب أيضا في بيان يعني حال أهل النار، حال هؤلاء الذين لم يهتدوا، لهم قلوب لا يفقهون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وتمام المعرفة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها سبحان الله. أولئك هم الغافلون، كيف تنجو من الغفلة؟ بالتعبد بأسماء الله وصفاته ولله الأسماء الحسنى، بأن تتعرف على الله، تتعرف على أسمائه الحسنى وتدعوه بها. ثم تأتي آيات في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. هذه آيات واضحة في تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتسليته صلى الله عليه وسلم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرج من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. من يضلل الله فلا هادي له. تثبيت وتسلية. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذا في تقرير لحقيقة الرسالة وفي الوقت نفسه فيه تثبيت وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كما قررت هذه الآيات موضوع الرسالة تقرر بعد ذلك الآيات التي بعدها أمر التوحيد الذي جاءت به الرسل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أعظم ما أنزل توحيد الله جل وعلا. وهنا يأتي تقرير التوحيد بقصة افتتحت بها السورة، قصة آدم عليه الصلاة والسلام. لكن هنا يذكر الله تعالى فيها الحث على شكر النعمة وتقرير التوحيد وعدم الشرك. قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هنا يقولون انتقل السياق من العين إلى الجنس، وهذا جاء عن الحسن البصري أن قوله فلما آتاهما صالحا ليس آدم وحواء وإنما جنس الذرية ممن أشرك، وهذا أنسب والله أعلم، وإن كان هناك آثار عن بعض السلف أن هذا وقع لآدم وحواء والله أعلم، لكن يعني لعل هذا أقرب أن يعني هذا يتعلق بالجنس، لأن ما ثبت يعني شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا يدل على أن المراد الجنس، ما قال يشركان، تعالى الله عما يشركون، والأنبياء منزهون عن مثل هذا الشرك. طبعا يقولون أن يعني كان يخوفهم الشيطان، يقول إن ما سميتموه عبد الحارث يعني من أسماء الشيطان في زمانهم لأجعلن له قرني أيل، فأدركهما حب الولد، يعني كذا مرة كان بالفعل يخرج ميتا وكذا، فأدركهما حب الولد فسمياه يعني باسم يعني بتعبيد لغير الله. يعني هذه قصة رويت لكن لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي آثار إسرائيلية مأخوذة عن بني إسرائيل في مثل هذا السياق. والله أعلم يصعب قبول هذه الإسرائيليات، يعني في وصف آدم حواء بشيء من الشرك، هذا أمر لا يثبت إلا بأسانيد صحيحة والله أعلم. وذلك جاء عن بعض التابعين كالحسن البصري أن هذا في جنس الذرية. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، إلى آخر الآيات في هذا في إبطال الشرك. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا أعظم تثبيت. وجاء أيضا إبطال الشرك في هذه الآيات، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليكم لا يبصرون. ثم تأتي الخاتمة، كأن هنا خذ العفو هذه خاتمة للسورة، خاتمة عبارة عن توجيهات تثبت النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا، وتحذر من اتباع الشياطين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني من أخلاق الناس، من تعاملات الناس، حتى ما يدخل الحرج في صدرك، فلان ما يستجيب لي، فلان أنصحه ويعرض عني، فلان أكلمه لا يلتفت إلي. خذ العفو بقدر ما يعفو الناس من أخلاقهم، ما يعطيك الناس من أخلاقهم تقبل هذا منهم. خذ العفو وأمر بالعرف بالمعروف، يدخل في هذا الدين كله، وأعرض عن الجاهلين. فهذه من أرقى الأخلاق الإخوة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، جمعت كل الأخلاق الحسنة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هذا العدو الجني، العدو الإنسي، وأعرض عن الجاهلين. لكن هنا ما لك إلا أن تلجأ إلى الله، إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا كما قلنا في التحذير من يعني الشياطين. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآيات قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. سورة اتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. قال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، بهذا تختم. ثم أيضا يأتي هذا الختام المعانق للفاتحة فلا يكون في صدرك حرج. كيف يزول هذا الهم وهذا الحرج؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ثم يقوي همته في ذكر الله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وهذا في تحذير من الكبر كما عرفنا، ويسبحونه وله يسجدون. وتأمل كيف تختم هذه السورة بسجدة لله جل وعلا، سورة طويلة فيها معاناة موسى عليه الصلاة والسلام ومعاناة الرسل وحث الرسل أقوامهم على اتباع الحق وتحذيرهم من اتباع الشياطين وأوليائهم، صراع بين الحق والباطل. كيف يثبت الرسل وأتباع الرسل؟ السجود لله وكثرة ذكر الله. ولهذا هذا يشبه قول الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويشبه قول الله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كل هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على عبادته جل وعلا، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.